الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في البدء قد تكلمت في أمر صلاة القيام أو التراويح، وبينت أن الراجح فيها هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقد حكى ابن عبد البر فيها الإجماع على الزيادة عن 11 ركعة، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذا غيره من أهل العلم، بل قال ابن تيمية: فمن ظن أن هناك عددا في قيام الليل لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وقد تكلمت أيضا في أمر التعقيب، وقلت بجواز ذلك، وهذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله في مشهور مذهبه، وكذا إسحاق ابن راهوي، وكذا كثير من أهل العلم في أمر التعقيب، وهو أن العبد إذا صلى جماعة ثم بعد ذلك أرادوا أن يرجعوا ويصلوا مرة أخرى بإمام، فهذا يسمى عند أهل العلم بالتعقيب. وقد ذكرت في حينه الأدلة في ذلك، واستفدت في هذه المسألة. فجاء بعض الإخوة بتعليق في ورقات صغيرة لمدعو اسمه أبو رقية، قال بأن هذه الرسالة فيها بعض الأخطاء، والقاعدة بتقول: تكلم حتى أعرفك. فحينما بين هذا تكلم هذا الشخص بهذه المسائل وأنها أخطاء في ذهنه، فرددت عليه في عدة نقاط، وبينت جهله وأنه مسكين في العلم، بل قد يصل إلى درجة الفقير في العلم، على ما سأبين أيضا في الطامة الثانية التي أرسلها إلي. فرددت عليه بحمد الله عز وجل، وبينت أنه مسكين كما ذكرت في العلم، بل قد يصل إلى درجة الفقير في العلم، والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك هذا المسكين قام ليرفع خسيسته ليرد علي بأمر في هذه المسائل التي ذكرتها، وسأبين إن شاء الله عز وجل أن هذا الرجل جاهل جهلا بسيطا، وجاهل جهلا مركبا، وليس هذا سبا كما يقول، وإنما هو وصف له كما سيعترف هو بذلك، وكما اعترف وعمل فيها أعمى كما في بعض الأمور في رده أنه اعترف بأخطاء، ثم بعد ذلك اعتذر بالأخطاء بأني عندي مرض كذا وأني عندي مرض كذا وأن المكتبة كذا، ولا يدري هذا المسكين أنه بذلك أسقط نفسه، أنه بذلك أسقط نفسه، لأنه يقال لكل من يتبعه في هذا، يقال أيضا: فما يدريكم لعله أيضا هذه المباحث التي يكتبها، كما سأبين له أيضا أنه كان أعمى فيها، واضح، لعله أيضا في هذه المباحث وقع فيما وقع فيه، فلما وقع في الأخطاء قال: أنا كان عندي كل عذر كذا وعندك عذر كذا. فيا أيها المسكين، إذا كان عندك عذر فاستفد بعلمك في نفسك، ولا تعطيه لغيرك، ولا تقل لغيرك أنني عندي كذا وعندي كذا وأكتب كتابا 150 ورقة من الحجم الكبير إلى آخره. فأنا لا أحب المقدمات، ولكنه قبل أن أتكلم في الطوام التي ذكرها وتبعوا عليها كثير من الجهال الذين ليس لهم شيء في العلم، فقالوا إنه تكلم وقال أن حديث طلق فيه تضعيف إلى آخره، وهذا إنما يدخل على الجهال من أمثاله كما سأبين إن شاء الله. لكن قبل أن أبين هذا، أرسل إلي بعض الإخوة كتابا وقال بأنه أرسله إليك، وهو رسالة ضياء المصابيح في حكم صلاة التهجد جماعة بعد التراويح، وقدم لها الشيخ محمد بن عبد الله الإمام لمؤلف هذه الرسالة، فأرسلها إلي بعنوان هدية، وهذه للفائدة، أي أن هذه الفائدة لي. اعلم أولا أيها المسكين أن هذه الرسالة قد قرأتها منذ قرابة عامين، من قرابة عامين، ولي عليها أخطاء وتناقضات لا تعرفها أنت ولا يعرفها مؤلفها، لا المؤلف الذي كتبها يعرفها ولا أنت أيها الجاهل أيها المسكين الذي أرسلتها إلي أنت لا تعرفها أيضا، واضح؟ وسأذكر لك بعضها لا كلها، لأن هذا ليس هو مصدر، ليس هو مقام الصدد في الرد على هذه الرسالة. فأولا هذه الفائدة التي أنت أرسلتها إلي، تقول هذه الرسالة للفائدة: اعرف أيها المسكين أن المؤلف في هذا الكتاب يقول في صفحة 11 بعد ذكره لقول الشيخ الألباني رحمه الله بأن التعقيب بدعة، قال أي المؤلف قال: قلت قد يستثقل بعضهم وصف الشيخ رحمه الله لهذه الصلاة بالبدعة، ولكني أشد أزره بأحد أوعية العلم وجبل من جبال الحديث أمير المؤمنين، وهو سفيان الثوري كما نقل عنه الحافظ ابن رجب فيما سيأتي. ومعلوم يعني هذا الخطأ هنا، أن ابن رجب ذكر رواية غير مسندة، ذكر الرواية غير مسندة، واضح؟ ولكن نكمل أنه قال التعقيب محدث، هذا في صفحة 11، افهم اسمع أيها المسكين. ثم قال في صفحة 28: وممن تكلم أيضا في التعقيب من المحدثين سفيان الثوري رحمه الله، فإنه قال التعقيب محدث كما نقل عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري فيما سبق. ثم قال أيضا في صفحة 29: اعلم رحمك الله أنه لم يحصل تطبيق مسألة التعقيب هذه إلا في زمن متأخر، كما نقل ذلك الشيخ عطية محمد سالم، شيخ عطية محمد سالم رحمه الله تلميذ الإمام الشنقيطي، في بحث خاص عنوانه التراويح أكثر من 1000 عام في المسجد النبوي. فبين يقول المؤلف فبين رحمه الله أن التراويح كانت تصلى مرة واحدة على اختلاف في عدد الركعات، حتى جاء القرن 8 الهجري فحدث التعقيب، فحدث التعقيب، واضح؟ كيف حدث التعقيب؟ ينقل هذا المؤلف أنه حدث التعقيب، واضح؟ كما يذكر الشيخ عطية محمد سالم بأن التعقيب حدث ولم يكن في الأزمنة السابقة. ثم ينقل هو أيضا نفس المؤلف بأن سفيان الثوري يقول بأن التعقيب محدث، فهل التعقيب كان على زمن سفيان أم التعقيب جاء على زمن الشيخ عطية محمد سالم؟ فهذا من تناقض المؤلف. أيضا المؤلف يقول صفحة 43: قلت بعد عرض هذا الموجز التاريخي للتراويح يتبين بجلاء للقارئ أن مسألة التهجد، لاحظ أن مسألة التهجد أو التعقيب ظهر في القرون المتأخرة. فأيها المؤلف إذا كانت ظهرت في القرون المتأخرة فكيف تنقل عن سفيان أنه قال بأنها بدعة؟ وقال أيضا في صفحة 76: ولهذا لما سئل سفيان الثوري عن التعقيب قال التعقيب محدث. يبقى هذا الكلام وهذه الأقوال ينقض بعضها بعضا، إذ أنه ينقل أن سفيان قال بأنها بدعة، وقد ذكرت لك أن الحافظ ابن رجب ذكرها بغير إسناد، واضح؟ ثانيا ثم يقول بأن التعقيب هذا كان في الأزمنة المتأخرة، فهذا كلام ينقض بعضه بعضا، هذا بعضا منها يعني. ثم يقول المؤلف في صفحة 18: فاعلم أيها القارئ أني أستعمل في هذا البحث لفظ التعقيب أو التهجد بنفس المعنى، وقع في الخطأ، وهذا خطأ أيضا، وقع في الخطأ الذي أنت وقعت فيه حينما بينت لك أمر التعقيب في تفصيله، حينما سنأتي في حينه إن شاء الله أنك قلت بأني لم أعني كذا وما أردت كذا، هذا سيأتي إن شاء الله، وهذا خطأ أيضا ثاني للمؤلف. خطأ ثالث للمؤلف، وأنا ذكرت لك بأنني لست بصدد ذكر الأخطاء في الرسالة، وإنما أذكر لك بعضها حتى تفهم أيها المسكين أنك ترسل للرسالة وتقول للفائدة. بل هذا الكلام مني لك للفائدة. فالخطأ الثالث يقول المؤلف في صفحة 18 أيضا في نفس الرسالة التي أنت أرسلتها تقول للفائدة، يقول المؤلف: لم تذكر هذه المسألة في المذاهب الأربعة سوى عند الحنابلة والأحناف. وهذا أيضا خطأ يضم للأخطاء والتناقض الماضي. قلت هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأن هذه المسألة ذكرها أئمة المالكية كما ذكر ابن قداح في المسائل الفقهية، قال عند المسألة رقم 27 بعد 100، قال: مسألة في قيام رمضان يجوز للإمام أن يصلي بالناس في أول الليل ويوترون وينصرفون ثم يأتون في آخر الليل فيصلي بهم أيضا، فإن ذلك جائز حسن. انتهى كلامه. وذكر أيضا البرازيلي في النوازل في تعليقه على مسائل ابن قداح أيضا بعد ذكره لقول ابن قداح السابق، قال: تقديمه الوتر جاز على مذهب المدونة ومن يقول يعيد الوتر إذا عاد. وقد ذكرت قبل ذلك أنا أنه يجوز الصلاة بعد الوتر كما في حديث أم سلمة وكما في حديث عائشة. واضح؟ إذن قوله هنا لم تذكر هذه المسألة في المسائل الأربعة في المذاهب الأربعة سوى عند الحنابلة والأحناف، فهذا أيضا خطأ لأنه مذكور عند أئمة المالكية. وأما قوله بأن الأحناف، وهذا خطأ أيضا رابع، وأما قوله أي قول المؤلف بأن الأحناف مذهبهم الكراهة، فالذي نقله من البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ولو اقتدى بالإمام في التراويح وهو قد صلى مرة لا بأس به، ويكون هذا اقتضاء المتطوع بمن يصلي السنة. انتهى. وقد نقل المؤلف أيضا في صفحة 19 قول الكساني في بدائع الصنائع الحنفي: إذا صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوا ثانيا يصلون فرادى لا بجماعة، لأن الثانية تطوع مطلق والتطوع المطلق بجماعة مكروه. انتهى. وقد قال الكساني أيضا قبل ذلك: ولا بأس لغير الإمام أن يصلي التراويح في مسجدين، لأنه اقتداء متطوع بمن يصلي السنة، وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها، والله أعلم. واضح هذا الكلام؟ هناك أخطاء معلق عليها هنا، ولكن لست أنا الآن بصدد أخطاء هذه الرسالة، ولكن هي لقوله للفائدة. نأتي لهذا الشخص. هذا المسكين من كلامه علمت عنه أصولا. أولا أنه مولع بحجية الاختلاف، وهذا ظاهر، فإذا جئت تحتج عليه بالنصوص فيما يخالف هواه يقول: قال بها فلان وفلان على طريقة سعد الدين الهلالي قبحه الله. وهذا مناقض لمنهج السلف، فإنهم كانوا يطلبون دلائل الأقوال، وهذا عليه أدلة كثيرة قد ذكرتها في المجالس، وإليك أيها السلفي شيئا منها. فهذا الشخص مثلا، بعض الإخوة قد أرسل إليه جزاه الله خيرا الأحاديث في عدم جواز أمر التصوير، فبدل أن يشكره على هذه الأحاديث فذهب يجول ويصول بأن فلان القول الأول، فلان القول الثاني، فلان القول الثالث. واضح؟ بما يوافق هواه. ولا يعرف هذا المسكين بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة. واضح؟ وأما إذا أيضا ذكرت له مسائل أيضا لا تخالف أيضا هواه، فيقول لك: لا حجة إلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل أبا متناقض، ليس أبا رقي، فهو أبا متناقض. فهذا المسكين إذا احتجت عليه يقول: قال بها فلان وقال فلان وقال فلان. وأما السلف، اعلم أيها المسكين أن السلف إنما كانوا يطلبون دلائل الأقوال. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا في النسيئة. إذن هنا لما ابن أبي سعيد الخدري ذكر النص، ذكر النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا مثل يزن بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي منه سواء، لما ذكر النص بعضهم عارضه بأن ابن عباس يقول كذا. قال إني قلت لابن عباس إنما الربا في النسيئة، هذا كلام سمعته من رسول الله أم وجدته في كتاب الله؟ يبقى تلاحظ هنا أن السلف يطلبون دلائل الأقوال، دلائل الأقوال، واضح. وعلى ذلك جرى علماء السلف، فقد ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال أحمد بن حنبل قلت للشافعي ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال فأجاب فيها فقلت من أين قلت؟ إذن الإمام أحمد يقول للشافعي ما تقول في كذا وكذا، الشافعي أجاب فيها، فسأله أحمد من أين قلت؟ هل فيها حديث أو كتاب؟ هل فيها آية أو حديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الشافعي بلى، فنزع في ذلك حديثا، فنزع في ذلك حديثا أي ذكر له حديثا. وقال علامة الأندلس في جامع بيان العلم وفضله قال أبو عمر الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة، الاختلاف ليس بحجة. هذا المسكين حينما يأتي بمسألة كمثل مسألة الصور، كمثل مسألة العزل التي علمت مؤخرا أنه يقول أيضا بأن هذا جائز وفرق من العزل والانعزال والمعزول والعزلة، واضح، بمثل هذه الجهلات التي يذكرها، ولو أنه يعلم الأصول لكفاه قوله عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، على ما سيأتي إن شاء الله. فهنا حينما تأتي إليه بالنصوص فيقول لك لا، النصوص هنا أنا عندي أقوال، وهذا القول الأول والثاني والثالث. ابن عبد البر يقول الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له، فحقا نعم إلا من لا بصر له، وأنت اعترفت بهذا، ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله، ولا حجة في قوله، واضح. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع. كذا ذكر هذا الكلام أيضا ابن القيم في جلاء، في جلاء الأفهام، واضح. فهذا المسكين إذا أتيت لتقول له قوله عليه الصلاة والسلام يقول لك الحجة في كذا وكذا، كما فعل مع بعض إخواننا كما ذكرت لك في مسألة التصوير، ولي محاضرة اسمها التنوير في حكم، في حكم التصوير، ذكرت فيها الأدلة وذكرت فيها القواعد الأصولية الرصينة في هذا، في هذا الباب، فلتراجع غير مأمور. ويذكر في، جاء إلي بعض الإخوة أيضا في مسألة بأنه يجيز العزل ويفرق بين العزل والخروج والعزل والانعزال. أنا أسألك سؤالا أيها المسكين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، من الشرطية هنا؟ من رأى من أميره شيئا، نكر في سياق الشرط تفيد العموم. السؤال هنا أهل الحل والعقد يدخلون تحت هذا الحديث أم أنهم أمراء مع الأمير؟ بجوابك، بجوابك قد أفتيت نفسك، واضح. هذا ثانيا. فأولا الفائدة التي أرسلتها إلي بهذا الكتاب الذي تقول هو للفائدة اقرأه، فبه أيضا أخطاء وتناقضات قد ذكرت بعضها، وبه أيضا أخطاء لعلك أخذتها منه، بها أخطاء نفس ما تقول أنت، نفس ما تقول أنت في مسألة الحنابلة وأنها قولان واوى إلى آخره. المسألة الثانية أنك مولع إذا خالف الدليل هواك تقول قال فلان وفلان وفلان، واضح. وإذا أردت شيئا آخر وجيء إليك بالنص تقول لا والله هذا خلاف قول كذا وكذا، فأنت رجل صاحب هوى. الأمر الثالث أنت بتقول في رسالتك في ردك تقول: نسبني إلى الجهل، أي أبو يحيى يقول هذا المسكين بأن أبا يحيى نسبني إلى الجهل والباطل بأصول العلم. أقول لك ردا على هذا: حينما نسبتك إلى الجهل، نعم نسبتك بهذا، لأن القاعدة تقول: تكلم حتى أعرفك، فمن كلامك عرفتك، من كلامك عرفتك. واضح؟ وقد أنت أثبتت بعض هذه الأشياء بنفسك أنت حينما عملت فيها أعمى وقلت بأني أخطأت في كذا وكذا وكذا، فأنت أثبتت على نفسك. الرد الرابع: أنت بتقول اتهمني في نيتي ورماني بالغرور والتلاعب في الدين. اتهمني في نيتي ورماني بالغرور، فهذه بضاعة أيضا المساكين والجهلة من أمثالك. اعلم أيها المسكين أن الله عز وجل يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. والقاعدة التي اتفق عليها الأصوليين على أن الأخذ بالظاهر، فأنا ليس لي إلا ظاهر ما كتبت، ليس لي إلا ظاهر ما كتبت، ولي محاضرة اسمها كشف الغطاء عن الخبثاء، قد تكلمت فيها في هذه المسألة وذكرت شبهاتكم ثم فندتها بفضل الله عز وجل. فأنت وأمثالك أيضا إذا رددنا عليهم وفندنا كلامهم ليس عندهم إلا أن يقولوا: هذا يرميني بالغرور، هذا يرميني بكذا، هذا يرميني بكذا. واعلم أن الجوارح تابعة، إذا فسد القلب فسدت الجوارح أيها المسكين. أنت رابعا أو خامسا قلت بأني متعجل الترجيح، قلت بأن أبا يحيى متعجل للترجيح، فأقول لك أمران. أولا، هذا الترجيح الذي أرجحه إما أن يكون حق وإما أن يكون بباطل، فإن كان بباطل فرد علي بالكتاب والسنة وليرد علي الخصوم بالكتاب والسنة، وإن كان بحق فهذه الحمد لله مدحة، وهذا مدح ليس بذم، والحمد لله رب العالمين. أنت قلت أيضا في قولك: صورتنا المبحوثة التطوع جماعة بعد الوتر، التطوع جماعة بعد الوتر لا انفرادا. أقول لك أيها المسكين: وهل حديث طلق بن علي حينما صلى مرة ثانية على ما سنأتي إليه إن شاء الله، حينما صلى مرة ثانية، أيها المسكين أيها الجاهل أنت ومن يتبعك، هل طلق صلى منفردا أم صلى جماعة؟ السؤال: هل طلق صلى منفردا أم صلى جماعة؟ أنت بتقول صورتنا المبحوثة التطوع جماعة بعد الوتر لا انفرادا، والسؤال لك أيها المسكين: هل طلق حينما صلى انفرادا أم صلى جماعة؟ واضح؟ بتقول قوله يؤخر الإمام بالاتفاق، أن الإمام يتأخر بالاتفاق مع الناس إلى صلاة التراويح إلى نصف الليل أو إلى آخره، واحتج بحديث عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. أنت بتقول لهم أن يؤخروا الصلاة، يعني بعد أن يصلوا العشاء لا يصلون بعد ذلك إلا أن يؤخروا العشاء إلى الثلث الأخير من الليل أو إلى منتصف الليل فيصلوا هنا. لما أيها المسكين؟ لقول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. اسمعوا أيها الناس، عمر رضي الله عنه حينما دخل على الناس كما في صحيح البخاري فوجدهم يصلون فرادى، فقال: حتى هل جمعناهم على إمام واحد؟ فجمعهم على إمامين، تميم الداري وأبي بن كعب. فلما رأهم يصلون قال: نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. هنا سؤال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها؟ يحتمل أمران: إما أن عمر يقول والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، كما يقول هذا المسكين أنهم يؤخرون حتى تكون منتصف الليل أو الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت هو الذي الغالب الذي ينام فيه الناس. أو يحتمل بأن عمر يقول والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، بمعنى أنهم يقومون هنا أيضا، ثم بعد ذلك حينما يقوم مرة أخرى بعد أن صلوا يصلوا مرة ثانية، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، فهذا فيه تحفيز أن يقوم مرة ثانية أيها المسكين ليصلوا جماعة. وهذا هو الظاهر عند الأصوليين، لأن الظاهر هو ما احتمل أمرين وهو في أحدهما أرجح. لأنني حينما أصلي مثلا أنا ورجل، أو إذا كنت أصلي معهم وأسمع عمر يقول لي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، فعمر لم ينهاهم عن هذه الصلاة ثم يقوم بالليل مرة واحدة فقط، عمر لم ينهاهم، وإنما عمر حفزهم وحبز لهم أن يقوموا مرة ثانية مع عدم نفي الصلاة الأولى. فافهم أيها المسكين، فهذا يسمى عند الأصوليين، وإن احتمل قولك، وإن احتمل قولك، ولكن هذا ليس الظاهر، ليس هو الظاهر. فالظاهر عند الأصوليين ما احتمل أمرين وهو في أحدهما، وهو في أحدهما أرجح. فعمر حينما يقول والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها مرة ثانية حتى تفهم، يحتمل قولك هذا أنهم لا يصلون أول الليل ثم بعد ذلك يقومون في آخر الليل، يحتمل هذا. ولكن عمر حينما قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، عمر لم ينهاهم عن أنهم يقوموا في أول الليل ثم بعد ذلك يقوموا في آخره، لم ينهاهم بذلك، وإنما حبذ لهم أن يقوموا في الوقت الذي ينامون، في الوقت الذي ينامون فيه. واضح هذا؟ فهذا يسمى عند الأصوليين بالظاهر، إذا احتمل أمرين فهو في أحدهما أرجح، فكان دليلك حجة لي وحجة عليك. قلت أيضا تاسعا حينما ذكرت أنا خطأك في تعريف التهجد والتعقيب، جئت لتعتذر وتقول إن كلامي خرج مخرج الغالب، وقلت أيضا إنما أردت بكلامي، وقلت أيضا وأردت بعد النوم، وقلت أيضا وكلامي لم يجري على طريقة الحدود. اعلم أيها المسكين، كلامك هذا في صفحة 11، اعلم أيها المسكين، حينما تقول وتصل إلى قولك أنا أردت وأنا ما عنيت بكلامي كذا وأنا لم أقصد بكلامي كذا، إذن أنت تشهد على نفسك بالخطأ، هذا أولا. ثانيا، إن الله عز وجل يقول أيها المسكين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأنا أيها المسكين ما قلت بأنك عنيت وما قلت بأنك قصدت، وإنما رددت خطأك الذي ظهر لي والذي بان لي. حينما تقول بعد ذلك إنما قصدت إنما عنيت، هذا خطأك ليس خطأي أنا أيها المسكين. واضح؟ ثم ذكرت بعد ذلك عاشرا، تقول في أنت قلت في صفحة في رسالتك بأن حديث طلق بن علي حسن إسناده الألباني، وهذا أيضا خطأ منك، وهذا كذب على الألباني رحمه الله، هذا كذب على الإمام الألباني، ولعلك ذكرت هذا حتى توهن من الحديث. فإن الألباني رحمه الله حكمه على الحديث بأنه صحيح وليس حسن، وأظنك تعرف ما الفرق بين الحسن وبين الصحيح، وإلا لكانت مصيبة أنك أخذت كلام الألباني صحيح فقلت بأنه حسن، فهذه مصيبتين. فالألباني رحمه الله يقول في صحيح أبي داود بعد أن ذكر حديث قيس بن طلق بن علي، قال الألباني قلت إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. واضح؟ فالألباني رحمه الله يقول بأن الحديث صحيح، فأنت كذبت على الإمام الألباني رحمه الله. والتعليق الثاني عشر، بأنك قلت أيها المسكين بتقول في الصفحة 14 من كتابك بعد أن ذكرت لك حديث طلق بن علي في هذا، فعلقت على الكلام واغتر به بعض الجهلة ممن ليس لهم نصيب في العلم كمثلك أيها المسكين على ما سأبين لك. قلت والجواب، قلت هذا في صفحة 14، قلت تعليقا على كلامي لك على حديث طلق بن علي وأنه لا يعلم له مخالف من الصحابة، قلت والجواب من وجوه أنقلها لأخي سامح هدية من كتابي المذكور آنفا، هدية من كتابي المذكور آنفا، ووالله أنقل من كتابي دون نقص أو زيادة من غير ما تحلف يا مسكين، من غير ما تحلف مصدقينك. فهو كلمة هدية من كتابي، سنعرف الهدية من المسكين، والمسكين عند الفقهاء هو الذي يجد وقد يكفيه وقد لا يكفيه، فأي هدية تخرج من هذا المسكين والذي عنده لا يكفيه أصلا، بيقول واعترض على حديث طلق بن علي من عدة وجوه. قال الوجه الأول أن الأثر ضعيف، هكذا ضربة لازم، أن الأثر ضعيف خلا المرفوع منه، وإن صححه ابن حبان وحسنه الترمذي والألباني، وإن صححه ابن حبان وحسنه الترمذي والألباني، واضح. وقد ذكرت لك بأن الألباني رحمه الله لم يحسن، إنما الألباني رحمه الله صححه، وأظن أنك تعرف التحسين من التصحيح. طيب الحديث فضيلتك بالضعف لما؟ قال فقيس بن طلق بن علي قد تكلم فيه جماعة من أساطين أهل العلم بما يستوجب الريبة في خبره، قال أحمد غيره أثبت منه، وقال ابن معين لقد أكثر الناس في قيس وإنه لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان قيس ليس ممن تقوم به الحجة، ووهنا هي في لفظته ووهنا، ولكن الصحيح ووهما، هذا تحريف يعني، هذه اللفظة منه لذكرها تحريف. وقال الشافعي قد سألنا عن قيس ابن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقال الشافعي. طيب هذه النقولات التي ذكرتها أنت من غير خطام ولا زمام، سنعرف أيها المحقق، وما تزعلش من كلمة المحقق دي، فنعرف أيها المحقق هذا الكلام الذي ذكرته أنت. أنت قلت أولا أحمد قال غيره أثبت منه، ثانيا قال ابن معين لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان، أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، قيس ليس ممن تقوم به الحجة ووهنا، وقال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وذكر ولذلك قال العيني في شرح أبي داود الحديث معلول بقيس بن طلق فإنه قد ضعفه غيره. قبل أن أرد عليك أعلمك أولا أن العيني بدر الدين العيني الحنفي ليس له شأن في هذا العلم الشريف، ألا وهو علم الحديث، علم الحديث وخاصة علم العلل، علم الرجال. وهذا العلم فضل الله عز وجل حينما تعلمته لأرفع الجهل عن نفسي وأرفع الجهل عن إخواني به، وكي أكبد به جاهلا مثلك، ولكن يعني لم يوفقني الله تبارك وتعالى ولم يكون عندي وقت حتى أتكلم فيه أو أشرح فيه، لأن الذي يشغلني كثيرا أمر المنهج وأمر الاعتقاد وأمر الأصول وأمر الفقه، ولكن هذا وقته أكبت جاهلا مثلك. أولا كل ما ذكرته أنت لا يعد شيئا. أولا أنت قلت بأن أحمد الإمام أحمد رحمه الله قال غيره أثبت منه، أولا هذا الكلام كله من أين أتيت به؟ أنا سأذكر لك كل هذا الكلام من أين هذا الكلام مذكور. أنت لم تذكر من أين هذا الكلام، لأنك أخذته واضح كما تقول مثلا من مكتبة ولا من على النت مثلا، أخذت كرجل قال فلان أو فلان أو فلان وأخذته. لكن أنا سأذكر لك الكتب المراجع المذكور في هذا الكلام، وسأذكره لك بالمجلد وبالصفحة، وسأذكر لك الكلام، وسأذكر لك ما ينسف هذا الكلام نسفا بفضل الله وحده. أولا أيها المسكين، أيها المحقق صاحب 150 صفحة من الحجم الكبير، واضح، أحسن لك ما تخرجش هذا الكتاب، أحسن لك لا تخرج هذا الكتاب. والله هذه نصيحة مني، ينبغي أن تتعلم، ينبغي أن تتعلم. يقول الخلال كما في كتاب التهذيب في المجلد الثامن صفحة 399، يقول الخلال أن الإمام أحمد قال غيره عن قيس بن طلق، غيره أثبت منه. الرد على ذلك، أنت ضعفت الحديث بطلق ابن علي ولم تأبه بكلام الألباني، وقلت وإن حسنه الألباني وإن صححه ابن حبان وإن حسنه الترمذي هكذا. طيب، أولا اعلم أيها المسكين أن هذه الصيغة ليست تضعيفا، يا مسكين أيها الجاهل هذه الصيغة ليست تضعيفا، والله كما قال أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه، وكذا أيضا ذكر هذا ابن حجر، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى، قال ليس في العلوم أفسد من أن يدخل الداخل فيها ممن ليس من أهلها. اعلم أيها الجاهل المسكين بأن، وما تزعلش من كلمة جاهل مسكين لأنها سأذكرها كثير، لأن هذا وصف، هذا وصفك أنت كما أنك وصفت نفسك كذا، هذا وصف ليك أيضا الجاهل المسكين. اعلم أيها الجاهل أن علماء الجرح والتعديل وعلماء العلل عندهم صيغ، عندهم صيغ كمثل هذه الصيغة، غيره أثبت منه. هناك صيغ كثيرة لهم قد توهم للجهال أمثالك أنها ضعف، تضعيف للرجل وجرح للرجل، وهي ليست جرحا، ليست تضعيفا، ولكن ليس هذا مجالها الآن. ولكن نأخذ هذه اللفظة، غيره أثبت منه. أيها المسكين الجاهل، كلمة غيره أثبت منه لا تستلزم ضعفا ولا تستلزم جرحا. حينما يقول غيره أثبت، إذن هو ثابت، هو ثبت هنا، لكن غيره أثبت منه، فهذه لا تستلزم تضعيفا. ثانيا، بل سآتي إليك من كلام الإمام أحمد نفسه، وهذه قصيمة الظهر لك أيها المسكين حتى تتعلم. في سؤالات أبي داود للإمام أحمد رحمه الله باب أهل اليمامة، لأن قيس ابن طلق من شيوخ أهل اليمامة، قلت، أي أبو داود، سؤالات أبو داود للإمام أحمد، اسمع أيها المسكين واسمع أيها الجاهل يا من تغتر بكلام هذا الجاهل المسكين، لأنه لا يغتر بكلامه إلا جاهل مثله. في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، حتى أعلمك أن كلمة غيره أثبت منه للإمام أحمد لا تستلزم تضعيفا، بل هو من كلام أحمد نفسه، مش هجيب لك من غيره، لا ده من أحمد نفسه. في سؤالات أبي داود للإمام أحمد باب أهل اليمامة وقيس من شيوخ اليمامة، قلت، يقول أبو داود، قلت لأحمد قيس بن طلق يعني ما تقول فيه؟ قال، أي قال أحمد، ما أعلم به بأسا، لا أعلم به بأسا. سؤال لك أيها الجاهل المسكين، وإن لم تستطع الجواب عليه فليسألك إياه وليسألك غيرك، كلمة الإمام أحمد لا أعلم به بأس، أهذا جرحا له أيها المسكين؟ ألم أقول لك أنك لن تغضب مني؟ قلت لأحمد، يقول أبو داود، قلت لأحمد عبد الله بن بدر صاحب قيس بن طلق قال ليس به بأس، أو كلمة نحو هذا، ليس به بأس. إذن قيس بن طلق ليس به بأس. عبد الله بن بدر صاحب قيس لأنه أيضا من مشايخ اليمامة ليس به بأس. واضح هذا؟ والمسكين يقول بأن الإمام أحمد يقول غيره أثبت منه، فيستلزم هذا ضعف قيس، بناء عليه ضعف الحديث. ولا أجد إلا أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون. فهذا زمان رفع العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا نص، هذا نص من أبي داود سؤال الإمام أحمد رحمه الله، لذلك ننسف حجتك في قول أحمد غيره أثبت منه. 2، أنت قلت أيها المسكين بأن يحيى بن معين رحمة الله عليه يقول لقد أكثر الناس في قيس وإنه لا يحتج بحديثه. طيب أين أيضا هذا الكلام الذي ذكرته؟ أنت ذكرت كلاما لا زمام له ولا خطام، واضح؟ حتى الجهال الذين اتبعوك على هذا لم يسألونك من أين أتيت بهذا الكلام، ولكن بفضل الله سأذكر لك من أين أتيت بهذا الكلام، أين هذا الكلام. ثانيا سأذكر لك هذا الكلام من الذي نقله. ثالثا سأذكر لك هذا الكلام من الذي نقله بالسند، وسأذكر لك بفضل الله وحده بأن السند هذا ضعيف، فيه متهم بالكذب، ورجل أيضا متهم في روايته فتبطل الرواية. وسأذكر لك أيضا توثيق ابن معين نفسه لقيس بن طلق بن علي. واضح؟ تعلم أيها المسكين. هذا الكلام ذكره البيهقي في السنن الكبرى. قال البيهقي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنى علي بن عمر، ثنى حدثنا الحافظ، ثنى محمد بن الحسن النقاش، احفظ هذا الاسم أيها المسكين، احفظ هذا الاسم، في علم الرجال علم كبير، علم عظيم. ثنى محمد بن الحسن النقاش هو المفسر، ثنى عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنى رجاء بن مرجى الحافظ في قصة ذكرها، قال فقال يحيى بن معين قد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديث. هذا هو الذي ذكرته أيها الجاهل المسكين. ما الذي فيه؟ تقول يحيى بن معين الإمام العلم الكبير إمام هذا الفن. نعم صحيح، يحيى بن معين إمام هذا الفن رحمة الله عليه، لا يبارى. يقول أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديث. الرد على هذا الكلام أيها الجاهل المسكين، تعلم، قلت وهذا لا حجة فيه، إذ أن هذه الرواية فيها نظر. أولا قال ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل لابن أبي حاتم، في تعليقه على العلل، ومعلوم من هو الإمام ابن عبد الهادي في هذا الفن وفي فن الفقه وفي فن الحديث، إمام كبير رحمة الله عليه، وهو من أجل طلاب وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل لابن أبي حاتم بعد أن ذكر ما نقل من كلام يحيى في قيس، أي يحيى بن معين في قيس بن طلق، قال في صحته عنه نظر، أي في صحة السند هذا نظر. ورواية عثمان ابن سعيد الدارمي عن يحيى في توثيق قيس أصح. خليك معايا بس في الجزئية دي. أولا ابن عبد الهادي يقول بأن كلام يحيى في قيس السند ده في صحته نظر، هذا في صحته نظر. 2 يقول رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى في توثيق قيس أصح. إذن رواية الدارمي في تصحيح قيس، في توثيق قيس ليحيى بن معين هي أصح. إذن هو يقول بأن السند هذا فيه نظر. طيب ثانيا الرد الثاني، قلت هذا أبو يحيى قلت أنا بل إن السند ضعيف، بل إن السند ضعيف وحجتي في هذا. افهم أيها الجاهل المسكين. قال الحافظ اتفقنا أننا لن نغضب لأن هذه صفة. قال الحافظ الذهبي في المهذب في الكلام على سند البيهقي هذا، قلت، يقول الذهبي قلت هذا في سنده. لاحظ سأذكر لك السند أولا. يقول البيهقي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنى علي بن عمر الحافظ ثنى محمد بن الحسن النقاش، هذا هو السند الذي فيه يحيى بن معين قال قد أكثر الناس في قيس بن طلق. طيب يقول الحافظ الذهبي في المهذب في كلام على سند البيهقي قلت أي الذهبي هذا في سنده محمد بن الحسن النقاش وهو هالك. تاني وهو هالك. تالت وهو هالك عشان تسمح واضح ويسمعها الجهال الذين اتبعوك على هذا يا صاحب 150 ورق من الحجم الكبير. تعلم تعلم وهو هالك. إذن السند ليحيى بن معين ضعيف، السند ضعيف. طيب الرد الثالث، بل إن ابن التركماني في الجوهر النقي، وهذا الكتاب الجوهر النقي مطبوع وحده ومطبوع أيضا في ذيل السنن الكبرى، ذيلا للسنن الكبرى الإمام البيهقي، علق ابن التركماني في الجوهر النقي على هذا الإسناد الذي ذكره البيهقي لكلام يحيى بن معين. قال ابن التركماني قال قلت ذكر البيهقي ذلك أو ذكر البيهقي ذلك ضبطان، ذكر البيهقي لذلك السند أو ذكر البيهقي ذلك بسند فيه محمد بن الحسن النقاش المفسر وهو من المتهمين بالكذب. إذن الرواية محمد بن حسن النقاش، الإمام الذهبي يقول هو هالك، ابن التركماني يقول هو متهم بالكذب، إذن الرواية شكرا. وقال أيضا ابن التركماني وروى النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، لأن السند بيقول إيه؟ سنة محمد بن الحسن النقاش سنة عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي. قال محمد بن الحسن النقاش المفسر المتهمين بالكذب روى هذا الحديث، روى النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، وقال فيه ابن عدي كان متهما في روايته. إذن كذاب هالك عن متهم يعطيك إيه؟ يساوي رواية منكرة. طيب هذا الرد الثالث أيها الجاهل المسكين. الرد الرابع وهي قاسمة الظهر لك وللجهل الذين اتبعوك في هذا الكلام، لأن الأصل أن يتعلموا، واضح؟ لا يتبعوا هكذا. وهذه قاسمة الظهر لك في تاريخ ابن معين برواية الدارمي، تذكر كلام ابن عبد الهادي حينما قال ورواية الدارمي عنه في توثيقه أصح. قلت في تاريخ ابن معين رواية الدارمي في المسألة رقم 486 قلت أي الدارمي قلت فعبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق، أي بيسأل يحيى بن معين، قلت عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق، فقال يحيى بن معين شيوخ يمامة ثقات. مرة ثانية شيوخ يمامة ثقات. إذن يحيى بن معين أولا نخلص من هذا بأن روايته فيها محمد بن الحسن النقاش المتهم بالكذب الهالك كما ذكر الذهبي وابن التركماني وغيرهما، وفيها أيضا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي وهو متهم في روايته. إذن الرواية التي احتججت بها أيها المسكين قد أكثر الناس حينما قال يحيى بن معين قد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه، هذه الرواية منكرة، هذه الرواية منكرة. والصحيح عن يحيى بن معين توثيق يحيى بن معين لقيس بن طلق بن علي. واضح. بل إن ابن معين وثق مشايخ اليمامة. واضح هذا؟ سننتظر ما تقول، لعلك تقول أيضا المكتبة الشاملة والوعيني والعمش وإلى آخره، لكن أنا أقولها نصيحة لك هذا البيان، ونصيحة لمن اغتر بكلامك بهذا الذي ذكرته من هذه الجهلات التي أنت أرسلتها إلي، تقول هذه هدية لك يا أبا يحيى، اللهم استعان. طيب ماذا عندك أيضا في جعبتك؟ بعد أن قلت قال أحمد غيره أثبت منه، وقال ابن معين لقد أكثر الناس في قيس وإنه لا يحتج بحديث. طيب ها الثالث، وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان قيس ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه أو ووهماه. واضح هذا؟ طيب أولا نذكر هذا، ألا وهو ذكره ونقله للبيهقي لكلام الشافعي. نقل عن الشافعي رحمه الله وقال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. قلت أولا هذا الكلام لم يذكر له أيضا هذا الجاهل المسكين لا خطام ولا زمام، وإنما ذكره هكذا. وسأذكر لك أيضا بفضل الله ومنته وحده من أين هذا الكلام. هذا الكلام ذكره البيهقي عن الشافعي، ذكره الإمام البيهقي عن الشافعي الإمام العلم رحمه الله. قال سألنا عن قيس، يقول الشافعي سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. طيب الرد على ذلك، أولا قول الشافعي لم نجد من يعرفه، يقول ابن تيمية رحمه الله النفي ليس علما، النفي ليس علما، هذا ليس علم. ثانيا أن عدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم علم الشافعي بمن يعرفه ليس علما بالعدم أنه ليس هناك أحدا يعرفه، لا، فعدم علم الشافعي بأن هناك أحد يعرفه لا يستلزم من ذلك أنه ليس هناك أحد يعرف قيس، وقد ذكرنا توثيق كفى به يحيى بن معين له. واضح. وقد ذكرنا كلام الإمام أحمد حينما سأله بداود في سؤالاته الإمام أحمد قال لا بأس به. واضح. ليس به بأس. إذن الإمام الشافعي حينما قال لم نجد من يعرفه، أولا هذا نفي، والنفي ليس علما. اثنين عدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم علم الشافعي بأنه ليس هناك أحد يعرفه ليس معنى ذلك أنه ليس هناك أحد يعرفه، لا، بل إن وثقه الإمام العلم يحيى بن معين، وأيضا الإمام أحمد قال حينما سئل عنه قال ليس به بأس. ثالثا تعقب ابن التركماني البيهقي في نقله كلام الشافعي هذا الذي هو في السنن. قال ابن التركماني تعقيبا على كلام الشافعي الذي نقله البيهقي قال بل هو معروف روى عنه 9 أنفس، يعني روى عن قيس 9 أنفس، كيف لا يكون معروفا؟ وذكرهم صاحب الكمال، صاحب تهذيب الكمال الحافظ المزي، وسأذكر لك بفضل الله وحده أسماء الذي روى عنهم أيضا قيس بن طلق بن علي حتى تكتمل الهدية. وذكرهم صاحب الكمال، وروى هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له. واضح. فهذا تعقيب ابن التركماني. الرد الرابع على هذا الكلام أن القاعدة المستقرة عند المحدثين والأصوليين أن من علم حج على من لم يعلم، أن من علم حج على من لم يعلم، فالذي علم يحيى بن معين. واضح. والإمام أحمد والحافظ المزي وكفى به واضح الكلام؟ كفى كفى به. فهم علموا قيس بن طلق بل ووثقوه، والشافعي لا يعلم، والحجة في من علم على من لم يعلم، وهذه قاعدة مستقرة. طيب، وإليك أيضا من علم قيس بن طلق بن علي ووثقه، أولا في الثقات للعجلي قال قيس بن طلق بن علي يمامي، أي من شيوخ يمامة، تابعي ثقة، تابعي ثقة، لأنه اختلفوا فيه هل هو صحابي أم تابعي، ولكن الصحيح أنه تابعي. هذا أولا. ثانيا وفي الثقات لابن حبان، وأنا عارف ماذا سيدور في ذهنك، في الثقات لابن حبان قال في رقم 5004 قيس بن طلق بن علي الحنفي من أهل اليمامة يروي عن أبيه، روى عنه عبد الله بن بدر ومحمد بن جابر، واضح؟ إذن أيضا رواه ابن حبان في الثقات. قل لي إن ابن حبان يروي ويوثق، إن ابن حبان يوثق المجاهيل، يوثق المجاهيل، هذا أيضا يضم إلى جهلك أيها المسكين، هذا أيضا يضم إلى جهلك أيها المسكين. لما؟ لأن ابن حبان حينما أنكر عليه أهل العلم، أنكر عليه المحدثون وأهل هذا الفن وأهل هذا الشأن أنه يوثق المجاهيل، بمعنى أن ابن حبان إذا تفرد، واضح؟ إذا تفرد بالتوثيق، إذا تفرد ابن حبان بالتوثيق فهنا العلماء ينكرون عليه توثيقه، إذا تفرد بالتوثيق. ونحن قد ذكرنا بأن ابن حبان لم يتفرد بالتوثيق، وإنما وثقه العجلي، ووفقه ووثقه أيضا إمام الدنيا في هذا الشأن وهو يحيى بن معين، وأيضا الإمام أحمد قال لا بأس به. فهنا ابن حبان حينما وضعه في الثقات لم ينفرد بتوثيقه، حتى أيضا لا يدخل هذا جهلا عليك، ويدخل أيضا على من يتبعك، من يتبعك على هذا. فافهم أيها المسكين، فافهم هذا، هذا علم وهذا فن. ابن حبان حينما ينكر عليه العلماء توثيقه في كتاب الثقات، إنما ينكرون عليه توثيقه لمن انفرد بتوثيقه هو. فإذا تفرد ابن حبان بتوثيق رجل، واضح، فإنه يوثق المجاهيل، نعم. ولكن إذا توبع ابن حبان أو سبق ابن حبان أئمة هذا الشأن في توثيقه، إذن يكون الكلام صحيحا 100%. يقول الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة صفحة 22 عند ذكر القاعدة الخامسة، قال القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان. قال الإمام الألباني رحمه الله، قال ولهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني، أي ابن حجر وغيرهما، لا يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان. افهم، لا يوثقون. تاني، المحققون من المحدثين لا يوثقون من تفرد ابن حبان بتوثيقه. إذن ابن حبان إذا تفرد بتوثيق رجل، واضح، لا، المحققون لا يأخذون بتوثيق ابن حبان. أما إذا كان لم ينفرد فسمى هو، واضح. فقيس بن طلق بن علي لم ينفرد ابن حبان بتوثيقه، وإنما ذكرت ذلك حتى لا يهجم على ذهنك هذا الخطأ. طيب، يبقى أولا بأن كلام الشافعي لم نجد من يعرفه، من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، أولا هذا نفي، والنفي ليس علما. ثانيا أن عدم علم الشافعي بقيس ليس علما بالعدم، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك من يعرفه، بل إن الإمام أحمد، بل إن يحيى بن معين، بل إن الأجلي، بل إن ابن حبان وغيرهما واضح يعلمانه ويوثقا. طيب، وذكرنا تعقيب ابن التركمان على هذا، وأيضا الإمام العلم الحافظ المزي رحمة الله عليه قال في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هو أصلا كان كتابا لعبد الغني المقدسي، ثم جاء الحافظ المزي وهذبه بما لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم. قال الحافظ عند رقم 4910، قال قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي روى عن أبيه طلق بن علي وله صحبة، له صحبة يعني طلق بن علي هو الذي له صحبة. طيب، ثم سيذكر من الذي روى عن قيس بن طلق بن علي، من الذي روى عنه، مفهوم؟ فهذا أيضا يرد على الإمام الشافعي حينما قال لم نجد أحد يعرفه، وهذا أيضا يبين لك كلام ابن التركماني أن التعقيب ابن التركماني تعقيب صحيح حينما قال وقد روى عنه 9 أنفس. طيب، يقول الحافظ المزي روى عنه، عد معايا، أيوب بن عتبة، سراج بن عقبة، عبد الله بن بدر 3، عبد الله بن النعمان السحيمي 4، وابن أخيه عجيبة ابن عبد الحميد بن عقبة ابن طلق بن علي 5، وعيسى ابن خثيم الحنفي 6، ومحمد بن جابر 7، اليماميون وموسى بن عمير 8، وابنه هوذا ابن قيس ابن طلق 9. واضح؟ 9 أنفس رووا عن قيس ابن طلق ابن علي. قال الحافظ المزي قال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين، سألت يحيى، هذا تأكيد للرواية التي ذكرناها في تاريخ ابن معين برواية الدارمي. قال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين قلت عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق، قال شيوخ يمامة ثقات، وقال أحمد بن عبد الله العجلي قيس بن طلق يمامي تابعي ثقة، وأبوه طلق من أصحاب النبي عليه السلام، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. الثقات، واضح هذا؟ طيب، الرد الخامس، قال الإمام ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل لابن أبي حاتم قال البيهقي وأما قيس بن طلق فقد روى الزعفراني عن الشافعي أنه قال سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يقول لنا قبول خبري. فابن عبد الهادي رحمه الله سينقل كلام البيهقي عن الشافعي ثم سيعلق على هذا الكلام، واضح؟ لم نجد من يعرفه بما يقول لنا قبول خبري. قال ابن عبد الهادي وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وسبته. إذن ابن عبد الهادي يقول قد عارض الشافعي من وصفنا ثقته، واضح، ويحيى بن معين أعلم من الشافعي بهذا الشأن، واضح، كذا الإمام أحمد أعلم من الشافعي في هذا الباب في هذا الشأن، وقد ذكرنا توثيق ابن حبان، توثيق العجلي، توثيق يحيى بن معين، الإمام أحمد وغيرهما. لذا من هنا قال ابن عبد الهادي قال ولا أعرف وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته، واضح، قد عارضه يعني يريد أن يقول لك أن من علم حجة على من لم يعلم، على من لم يعلم، واضح هذا الكلام. طيب، وأيضا الذهبي حينما ذكر هذا ذكر أيضا عن ابن القطان أيضا أنه يعرف. إذن ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ إذن كلام الشافعي لا يصح، لا يصح جملة وتفصيلا. طيب، رابعا، بماذا احتججت أنت احتججت بقول أيضا الذي بقي لك أيها المسكين، قلت بأن ابن أبي حاتم وأبا زرعة لم يثبتا، وقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهن. قلت أولا الصحيح ووهما، واضح؟ طيب الرد على ذلك، سؤال هنا، هل قيس ابن طلق ابن علي بعد هذا التوثيق الذي ذكرناه حينما قال أبو حاتم وأبو زرعة ليس ممن تقوم به الحجة، هل أتوا بدليل على هذا الجرح؟ هل أتوا بدليل على هذا الجرح؟ لأنك لا تقول لي هذا جرح وهذا تعديل، ومعلوم أن الجرح إذا تعارض مع التعديل يقدم، واضح؟ ها على هذا الإطلاق كلام الجهال أمثالك، على هذا الإطلاق كلام الجهال والمساكين أمثالك. وأستطيع بفضل الله عز وجل أن آتي بعشرات الأقوال لأهل العلم في هذا الجواب، ولكن أذكر لك كلام إمام في هذا الزمان لما جعل الله له من قبول في قلوب الناس، ومما جعل الله له وأحسبه والله حسيبه أنه له لسان صدق في هذا الباب. يقول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في المجلد الأول من مجموع الفتاوى في صفحة 490، يقول الشيخ حفظه الله تعالى حينما كان يتكلم عن الجرح والتعديل، وسئل عن مسألة في الجرح والتعديل، فقال مما قال حفظه الله تعالى، قال: عندكم علم من الجرح والتعديل؟ الكلام الذي قلنا، ناس جرحوا وناس ما جرحوا، ناس يزكون ويدافعون عن هذا المجروح، نحن إذن عندي ناس يزكوا وعندي ناس يجرحوا، ماذا أفعل؟ هل يقدم على الإطلاق هكذا؟ هل يقدم هكذا على الإطلاق؟ لا. قال الشيخ ربيع: نحن نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح الصحيحة فيجب اتباعهم. نحن نطلب من الجارحين التفسير، مفهوم؟ التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح الصحيح فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع للحق، ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فنفس الجرح والتعديل يوجد هنا، هؤلاء جرحوا، فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم، واضح؟ وذكر هذا أيضا في المجلد 15 في أول الفتاوى وآخر الفتاوى. إذن قوله: فإذا كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم. إذن هذا أولا. فالشيخ ربيع حفظه الله يقول: إذا جرحوا بدون حجة أمام هؤلاء الذين عدلوا فلا قيمة لكلامهم. فكلام أبو حاتم هنا وكلام أبو زرعة جرح لكن بغير بينة وبغير دليل. لذلك، وهذا الجواب الثاني، ابن عبد الهادي لما ذكر هذا الكلام جاء عند كلام ابن أبي حاتم هنا في العلل، لأنه له تعليق على العلل ابن أبي حاتم، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكان عند حديث من مس ذكره حينما سئل حديث طلق ابن علي، وهذا الحديث رواه الخمسة، حينما سأله عن مس الذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إنما هو بضعة منك. وفي رواية: هل أتوضأ من مس الذكر؟ فقال له النبي: لا. قال ابن عبد الهادي: وقال الطحاوي: حديث ملازم، اللي هو الحديث هذا الذي ذكرته لك، لأنه حديث قيس بن طلق في رواية من رواية لازم، وأيضا حديث قيس بن طلق ابن علي عن طلق ابن علي. يقول الطحاوي: حديث ملازم مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. وهذا أيضا يبين أن الطحاوي لا يضعف ولا يجرح قيس بن طلق بن علي، لأنه يقول غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما روينا أولا من الأثار المضطربة في أسانيده. ولقد حدثني ابن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا أحسن من حديث بصرة. وذكر ابن منده في كتابه أن عمرو بن علي الفلاس قال حديث قيس عندنا أثبت من حديث بصرة، واضح. وهذا أيضا الإمام الفلاس لا يجرح قيس. ثم قال ابن عبد الهادي وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن حديث، ثم ذكر حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هل في مس الذكر وضوء، قال لا، فلم يثبته. وقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهن. انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرع. هذا كلام ابن عبد الهادي. قال ابن عبد الهادي تعليقا والذي يظهر أن حديث قيس حسن أو صحيح ولم يأتي من ضعفه بحجة. واضح هنا؟ يبقى هنا ابن عبد الهادي بيسأل عن الحجة ولم يأتي من ضعفه بحجة. لما؟ لأن هناك توثيق، بل إن ما تكلم فيه لروايته هذا الحديث وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له، وهذا دور. وقد وثق، يقول ابن عبد الهادي وقد وثق قيسا يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي، وقال أحمد بن عبد الله العجلي قيس بن طلق يمامي تابعي ثقة وأبوه طلق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد احتج بحديث قيس عن أبيه النسائي. ومعلوم يا جماعة من يعلم هذا الشأن وهذا الفن شدة الإمام النسائي في الرواة. وقد احتج بحديث قيس عن أبيه النسائي وصححه أبو حاتم البستي وحسنه الترمذي، وقد روى حديثه عن أبيه أصحاب السنن والمسانيد، وأحاديثه معروفة ليس فيها ما ينكر، ليس فيها ما ينكر. واضح. إذن هذا ما احتججت به أيها المسكين. من هنا تفهم بعد كل هذا الكلام، تفهم كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كلمة صغيرة من نصف سطر. يقول الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود بعد أن ذكر حديث طلق الذي ذكرناه والذي نتكلم فيه، قال قيس بن طلق قلت، أي الألباني، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقيس بن طلق فيه كلام لا يضر، فيه كلام لا يضر. يقول الإمام الألباني أيضا رحمه الله وقد تكلم بعضهم في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها، بغير حجة نعلمها، وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر قول من جرحه قال ابن القطان، يقول ابن القطان يقتضي أن يكون خبره حسنا أو صحيحا. وقال أيضا هذا وقيس بن طلق فيه كلام لا يضره، فيه كلام لا يضره. واضح. فبعد هذا، هذه الرحلة التي خضناها في هذا الكلام الذي ذكرته أنت أيها الجاهل المسكين من الكلام في قيس بن طلق بن علي، قد علمناك أنت ومن اتبعك ومن اغتر بك في هذا، قد علمناك أن هذا الكلام كله ليس فيه حجة، وأن حديث قيس حديث صحيح ولا يضره ما قلته فيه. واضح. فهذا هو الرد الأول، هذا هو الرد الأول، وانتظر المزيد بإذنه سبحانه وتعالى.